الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: الجزائر تعيد فتح الحدود البرية مع تونس بعد إغلاق استمر منذ 2020 بسبب جائحة الكوفيد ومحادثات بين رئيسي البلدين. أمر قضائي تونسي بتجميد أصول وحسابات مصرفية لعشرة أشخاص بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. الرئيس الجزائري يجمع رئيس الفلسطيني برئيس حركة حماس على هامش مشاركتهما في احتفالية ذكرى استقلال الجزائر. مقتل جنديين مصريين وجرح خمسة في لغم أرضي بمالي ومجلس الأمن يدين. محادثات بين السودان وإثيوبيا لحل الخلافات سلميا. رئيس وزراء إسرائيل يصرح من فرنسا أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات حزب الله اللبناني. في الرياضة، منتخب المغرب للسيدات لكرة القدم يفوز على نظيره الأوغندي في تصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم. أهلا بكم. استشهد شاب فلسطيني اليوم يدعى رفيق غنام برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية ويبلغ من العمر 20 عاما خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين. وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة جبع ونفذت عملية مداهمات لعدد من المنازل، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الشبان، واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة. إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء أيضا 40 فلسطينيا من مدن وبلدات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات طالت 40 مواطنا غالبيتهم من بلدة سلواد شرق رام الله. أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة والحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد أعماله راشد الغنوشي، وأيضا رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي القيادي بالحركة ذاتها ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام. وأعلنت لجنة التحليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة وتسعة أشخاص آخرين. جاء ذلك في إعلان من المركزي وقعه المحافظ مروان العباسي موجه للبنوك والبريد التونسي، نشر نسخة منه على موقع حقائق أونلاين الخاص. وأوضح الإعلان أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الواردة أسماؤهم بالإعلان. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إعلام محلي الأربعاء أن القضاء التونسي وجه دعوة للغنوشي للتحقيق معه في قضية جمعية نما تونس. أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بالجزائر العاصمة على هامش زيارته للمشاركة في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر الثلاثاء محادثة مع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون. وحسب بيان إعلامي للرئاسة، مثل اللقاء فرصة متجددة لاستعراض سير العلاقات النموذجية التي تجمع تونس بالجزائر، وللتأكيد على وحدة المصير وعلى العزم المشترك على مواصلة بذل الجهود الحثيثة وفق رؤى وتصورات جديدة من أجل مزيد الارتقاء بروابط الأخوة والتضامن والتكامل بين البلدين إلى أعلى المستويات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين. كما تم بالمناسبة استعراض جملة من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. على صعيد متصل، أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون الثلاثاء فتح الحدود البرية مع تونس أمام حركة المواطنين بعد إغلاق دام أكثر من عامين بسبب جائحة الكوفيد. ونشرت صفحة الرئاسة الجزائرية على فيسبوك تصريحا لتبون يقول فيه إنه تقرر فتح الحدود البرية أمام حركة السيارات والمسافرين ابتداء من 15 من الجاري، وأوضح أن القرار مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش زيارته لتونس للمشاركة في احتفالات الذكرى 60 لاستقلال البلاد في 5 تموز جويلية 62، والحدود البرية بين الجزائر وتونس مغلقة منذ شباط فبراير 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفي أيار مايو الماضي أعلنت الجزائر فتحها فقط أمام حركة نقل البضائع بين البلدين. وتعالت خلال الأسابيع الماضية دعوات في تونس من أجل فتح الحدود التي تعد شريانا هاما للسياحة، حيث يقضي قرابة 1.5 مليون جزائري عطلهم الصيفية في تونس. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد الثلاثاء خلال زيارته لفرنسا ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون إنه على العالم أن يرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015، مؤكدا بالوقت ذاته أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات تنظيم حزب الله اللبناني، على خلفية إطلاقه يوم السبت الماضي مسيرات فوق حقل الكريش للغاز المتنازع عليه. وقال لابيد حول الملف النووي الإيراني: قد تكون هناك خلافات حول العودة للاتفاق، لكننا نتفق على أن إيران تنتهك الاتفاق وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المسموح به، وأزالت الكاميرات من المنشآت النووية. على العالم الرد على ذلك الآن. وأضاف أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، يمكن أن يؤدي إلى سباق نووي. وتطرق لابيد إلى ما اعتبره تهديد تنظيم حزب الله قائلا إنه في الأيام الأخيرة حاولت طائرات بدون طيار إيرانية الصنع مهاجمة منصة غاز إسرائيلية قبالة الساحل اللبناني في حقل كريش، تلك الطائرات أطلقها حزب الله، يقول. وشدد على أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التهديدات من الحزب. من جانبه قال الرئيس ماكرون للابيد: يمكنكم الاعتماد على التزامنا بأمن إسرائيل وعلى التزامي بالنضال ضد الأعداء المشتركين. وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة المفاوضات النووية مع إيران، وسنأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف بما في ذلك إسرائيل. وتابع الرئيس الفرنسي قوله: أنت تعرف حبي للبنان، سنواصل مساعدته للوقوف على قدميه. وحث الرئيس الفرنسي إسرائيل ولبنان على استمرار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما، وقال إن بلاده ستقدم المساعدة في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالفلسطينيين قال ماكرون: نحن بحاجة إلى ضمان إحراز تقدم ملموس بشأن المسألة الفلسطينية ولا بديل عن العودة إلى المفاوضات. وتوجه الرئيس الفرنسي إلى رئيس حكومة إسرائيل بالقول: يمكنك أن تكون الشخصية التاريخية التي تتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وتحقق السلام. وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ نيسان أفريل في العام 2014. أدان مجلس الأمن الدولي في بيان الثلاثاء مقتل جنديين مصريين وإصابة 5 آخرين في هجوم على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما. وقال ستيفان دجاراك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك إن عربة تابعة لبعثة مينوسما اصطدمت بلغم أرضي على محور سيساليت غاو شرقا، ما أدى إلى مصرع جنديين وإصابة 5 جنود آخرين جميعهم من مصر. وقال بيان مجلس الأمن إن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وأضاف أن الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو رعاية أو تنفيذ هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي يشكل أساسا لتحديد العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد بيان مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي ومولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية الشائنة إلى العدالة. وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيد أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى وقعت وأيا كان مرتكبوها. وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي تنظيمات متطرفة بينها فرع القاعدة ببلاد المغرب، حيث تشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف سكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل خصوصا في مالي. تزامنا مع انطلاق جلسات أعمال الحوار الوطني في مصر الثلاثاء بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفى منسق الحوار الوطني ضياء رشوان أي مساس بالدستور أو أي إمكانية لمشاركة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالبلاد في أعمال الحوار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رشوان بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتبع رئاسة الجمهورية غرب القاهرة، وشهدت الأكاديمية أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الذي دعا إليه الرئيس السيسي في نيسان أفريل الماضي لأول مرة منذ وصوله للسلطة عام 2014. وقال رشوان إن هناك مسارا لن يتم الاقتراب منه وهو دستور مصر، فليس مطروحا بأي توقيت أو أي مرحلة داخل الحوار، مضيفا بأن الدستور هو الذي تقوم عليه شرعية الحكم، وهذا الدستور محترم من الجميع ولا مساس به، ولا يوجد في جدول الحوار عدا أعمال الأحكام التي أتت به. وقادت حوارات سياسية بأنظمة سابقة لا سيما بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بين 1981 و2011 لتعديل الدستور أكثر من مرة، وتداولت تكهنات في الفترة الأخيرة عن أن الحوار قد يسفر عن إجراء تعديلات دستورية وعن وجود شروط طرحتها القوى المنتظر مشاركتها. أضاف رشوان: لم نتلقى شروطا من أحد، ولكن ما طرح هو ضمانات ولا خطوط حمراء خلال الحوار، مضيفا بأن المستثنى من حضور الحوار الوطني بإجماع أعضاء مجلس الأمناء هو كل من مارس عنفا أو حرض عليه أو شارك فيه أو هدد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل ذلك، وكذلك من لم يقبل شرعية الحكم بالبلاد وهو دستور 2014. وعن الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء في الحوار قال رشوان إنها في 19 من الجاري، وستضع أجندة الحوار بمواعيد انعقاده. وعن وجود إفراجات جديدة لسياسيين قال رشوان إن هناك أخبارا سارة الأيام المقبلة. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان خلال اجتماعهما بالعاصمة الكينية نيروبي على حل القضايا الخلافية بين بلديهما سلميا. وقال أبي أحمد في تغريدة على تويتر الثلاثاء إنه في نقاشه مع البرهان اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من جوانب التعاون للعمل عليهما سلميا، مضيفا بأن روابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات، وتابع قوله إن التزام كلانا بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة. والثلاثاء أفاد بيان مقتضب صادر عن مجلس السيادة أن اجتماعا مغلقا عقد في نيروبي بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، ويأتي اللقاء على هامش القمة 29 لرؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية إغاد، وهو الأول بين البرهان وأبي أحمد عقب التوتر الأخير بين البلدين. وفي 26 حزيران جوان الماضي أعلن الجيش السوداني أن أثيوبيا أعدمت 7 من جنوده ومواطنا كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك غدرا سيرد عليه. فيما أعلن الجيش الأثيوبي الثلاثاء استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث، معربا عن أمله في أن تنأى الخرطوم بنفسها عن أي تصعيد. في الشأن السوداني الداخلي، اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في خطابه يوم الاثنين مناورة مكشوفة وتراجعا تكتيكيا، ولن تنطلي على الشعب السوداني الذي سيستمر في مقاومته السلمية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادة في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير بالعاصمة الخرطوم، وقال إن قرارات البرهان هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للسكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، وأن خطاب البرهان فرضته ضغوط الجماهير من خلال حراكها الواسع في كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الخطاب مثل وصاية على الشعب السوداني وهو أمر غير مقبول ولن ينطلي على الشعب. وذكر الدقير أن عودة الجيش للسكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده على تشكيل الحكومة المدنية وآلياتها في التشكيلة. دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الإفريقي جوزيب بوريل إلى التوصل إلى حل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وقال بوريل في تغريدة إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتابع قوله: إذا أردنا إبرام اتفاق يجب اتخاذ قرارات الآن بما أن ذلك ممكنا، لأن المجال السياسي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قد يتقلص في المستقبل القريب. وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي في وقت تواجه أوروبا أزمة طاقة دفعت بأسعارها لمستويات مرتفعة بسبب خفض روسيا صادراتها من الغاز إلى أوروبا، حيث تأمل أوروبا في إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن لتعويض النقص الذي خلفه تراجع الإمدادات الروسية بالطاقة. أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا، وقال وزير الصحة الفرنسي الجديد في مستهل نقاش بشأن قانون حول الأمن الصحي إن الموجة السابعة من التفشي الوبائي تشهد في الأيام الأخيرة تزايدا، وسجلنا ما معدله نحو 120 ألف إصابة في اليوم الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتخطى الحصيلة اليومية 200 ألف إصابة هذا الأسبوع. أخيرا وفي كلمة في الرياضة، فاز منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات مساء الثلاثاء على نظيره الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات، ومساء الأربعاء يتواجه منتخب تونس مع منتخب زومبي. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.